الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام، ورتب على ذلك عظيم الأجر ووافر الإنعام، فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه: الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام، ورتب على ذلك عظيم الأجر ووافر الإنعام. فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام، ورتب على ذلك عظيم الأجر ووافر الإنعام. فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه على عباده إلى بيته الحرام، ورتب على ذلك عظيم الأجر ووافر الإنعام. فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه الحرام، ورتب على ذلك عظيم الأجر ووافر الإنعام. فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك عظيم الأجر ووافر الإنعام. فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه عظيم الأجر ووافر الإنعام. فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه ووافر الإنعام. فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه. فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه ولم يفسق رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه. أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه. كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه. كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه. الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه: فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه: وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه: وعبادة من أجل العبادات وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه: من أجل العبادات وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه: وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه: من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه، عن النبي صلى الله عليه: لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد كله لله، وأل هنا في الحمد تفيد الاستغراق، بمعنى أن الحمد بجميع أنواعه لله عز وجل، لله الحمد وحده، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين سبحانه وتعالى، فالحمد لله. والحمد هو الثناء على الله عز وجل مع حبه، الثناء على الله مع حبه سبحانه وتعالى، الحمد لله. إن الحمد والنعمة، أي النعمة لله، وأل في قوله النعمة للاستغراق، أي جميع النعم لله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل نعمة أنعم الله عز وجل عليها عليك بها في قديم أو حديث، في سر أو علانية، في خاصة أو عامة، هي من الله ولله عز وجل. فأنت تعلن ذلك لله، وأنت في طريقك للحج تعلن ذلك وترفع صوتك: إن الحمد والنعمة لك، يعني يا الله، كل حمد لك، كل ثناء لك، كل تعظيم لك، كل تمجيد لك، كل نعمة في صغرت أو كبرت، دقت أو جلت، لك يا الله. أنا وما بي من نعمة فهي منك يا الله، يعلن ذلك وهو في طريقه للحج: إن الحمد والنعمة لك. والملك، الملك لله، الملك لله عز وجل، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده الملك وبيده الأمر وإليه يرجع الأمر كله، فهو عز وجل مالك الملك، مالك الدنيا والآخرة، مالك العالمين، الكل مماليك لله، الكل خلق الله عز وجل، هو خالقهم وهو مالكهم وهو مدبر شؤونهم سبحانه وتعالى. فيعلن ذلك العبد: إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني والملك لك لا شريك لك، أي ليس لك شريك في الحمد، وليس لك شريك في النعمة، وليس لك شريك في الملك. ومن كان هذا شأنه هل يجعل معه شريك في العبادة؟ الحمد له والنعمة له والملك له، هل يجعل معه شريك في العبادة؟ هل يدعى معه غيره؟ حاشا وكلا. ولهذا قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ويقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول تعالى: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا يدعى إلا الله. وهذه فوائد عظيمة يستفيدها المسلم من التلبية من هذه الكلمات. وابن القيم رحمه الله في بعض كتبه قال: في التلبية فوائد عظيمة وقواعد متينة، ثم ذكر ما يقارب 30 فائدة كلها مأخوذة من كلمات التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكثير من الناس يذهب ويردد هذه الكلمات دون أن يستشعر معاني هذه الكلمات الجليلة. هذا درس يتعلق بالتلبية من دروس الحج. عندما يصل الحاج إلى بيت الله العتيق ليطوف بالبيت كما أمره الله، وليطوفوا بالبيت العتيق. عندما يصل إلى البيت ليطوف بالبيت، والطواف بالبيت كما تعلمون هو أول عمل يقوم به الحاج عندما يصل إلى مكة، سواء المفرد أو القارن أو المتمتع. أما المفرد والقارن فإنهما يطوفان بالبيت طواف القدوم، تحية للبيت طواف القدوم. وأما المتمتع فإنه يطوف بالبيت طواف العمرة الذي هو ركن من أركان العمرة. فالكل أول عمل يبدأ به يطوف بالبيت. والطواف ما هو؟ الطواف دوران حول بيت الله الحرام، بحيث يجعل الحاج البيت على يساره ويدور بالبيت 7 أشواط، يبدأها بالحجر الأسود وينهيها عند الحجر الأسود. من الحجر إلى الحجر شوط، يدور 7 أشواط حول بيت الله الحرام، معظما لله، مكبرا لله، حامدا لله، مخبتا منيبا إلى الله عز وجل. يدور حول بيته ذليلا مطيعا خاشعا منكسرا بين يدي الله عز وجل. يطوف حول البيت طاعة لله وامتثالا لأمر الله، لأن الله عز وجل أمره بذلك، قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. لأجل هذا يطوف المسلمون ببيت الله، يطوفون طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره. ولهذا طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت في عمره وفي حجه صلوات الله وسلامه عليه. والطواف بالبيت عبادة شرعها الله عز وجل وأمر عباده بها، ورتب عليها أجورا عظيمة وأفضالا كريمة في الدنيا والآخرة. فهنا عندما يطوف المسلم بالبيت ويؤدي هذه العبادة طاعة لله، يأخذ في هذا المكان فائدة مهمة ودرسا عظيما، أن هذه الطاعة العظيمة وهي الطواف ببيت الله إنما شرعت في هذا المكان فقط. هل الله عز وجل شرع لعباده طوافا بغير هذا المكان؟ هل شرع لهم طوافا بقبر أو بقبة أو بشجرة أو بضريح أو بغير ذلك؟ هل هذا أمر شرعه الله؟ هل هذا أمر أذن الله به؟ فمن يطوف بقبر أو قبة أو ضريح أو شجرة عمل بعمل أذن الله به، أو عمل عملا لم يأذن الله به؟ قل: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ من أذن للناس أن يطوفوا بقبة أو بضريح أو بشجرة أو غير ذلك كائنا من كان؟ هل أذن الله عز وجل لعباده بذلك؟ ما أذن لهم إلا بالطواف حول بيته العتيق. فمن طاف بقبر أو شجرة أو قبة أو غير ذلك سوى بذلك بيت المخلوق ببيت من؟ ببيت الخالق تعالى الله عز وجل عن ذلك وتنزه. تعالى الله عن ذلك وتنزه. ولا يسوى غير الله بالله، ولا يعمل أي عمل لم يأذن به الله. ولهذا الطواف بغير البيت العتيق عمل ليس من شرع الله ولا من دينه، بل هو مناقض لشرع الله تبارك وتعالى ودينه. فهذه فائدة يفيدها المسلم عند طوافه بالبيت، ثم عندما يأتي ويقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني، عندما يقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني، لأي شيء يقبل المسلم الحجر الأسود ولأي شيء يستلم الركن اليماني؟ هل لأنه يعتقد أن الحجر الأسود يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا؟ هل لأجل هذا المسلم يقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني؟ حاشا وكلا. المسلم يقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني لا لشيء إلا لأن الله عز وجل شرع له ذلك، لا لأن الحجر يضر وينفع ويعطي ويمنع وأن يكون لحجر ذلك. ولهذا لما قبل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هكذا يقول عمر، والناس من حوله يسمعون حتى يعرف من كان حديث عهد بالإسلام لأي شيء يقبل الحجر الأسود. أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيل الحجر الأسود هو قربة لله وطاعة لله واتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الحجر لا يضر ولا ينفع ولا يملك شيئا. الضار النافع هو من؟ الله. المعطي المانع من؟ الله. الخافض الرافع القابض الباسط الذي بيده الأمور هو الله عز وجل. فكل حاجة تطلب منه وكل لجأ يكون إليه وكل استعادة تكون به لا يلجأ إلى غيره سبحانه وتعالى. فعندما يقبل المسلم الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني ينبغي له أن يستفيد من هذا فائدة عظيمة ودرسا مهما، وهو: هل من المشروع للمسلم أن يقبل مكانا آخر في الدنيا غير الحجر الأسود، أو يمسح بمكان آخر في الدنيا غير الركن اليماني والحجر الأسود؟ من الصحابة رضي الله عنهم من أنكر على من استلم بقية أركان البيت، يعني وجد من أخذ يستلم أركان البيت كلها، الحجر الأسود والذي يليه والآخر والركن اليماني، كل ركن يمر عليه يمسحه، فأنكر عليه الصحابة ذلك لأنه استلم ركنا من البيت لم نؤمر باستلامه، كما أنكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على من فعل ذلك. استلم ركنا من البيت لم يؤذن باستلامه، فكيف بمن يستلم أحجارا أو قبورا أو أضرحة؟ وقد عظم الجهل بالناس في هذه الأزمان، بعضهم كل ما مر على شيء مسحه، إن دخل مسجد مسح على بابه، إن مر على قبر مسحه، إن مر على شيء مسحه، كل ما مر على مكان يمسح وكل مكان يمر عليه يمسح. من أذن لك بهذا؟ من أذن لك بهذا؟ من أمرك بهذا؟ لم يشرع لك الله فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني. فلماذا يذهب بعض الناس إلى أمكنة أخرى يتمسحون بها؟ والمصيبة عظمت أكثر في هؤلاء أنهم يتمسحون ببعض الأمكنة يطلبون منها مددا وعونا وشفاء ونصرا وما إلى ذلك، فيمسح بالقبر أو بالقبة أو بضريح وهو يريد أن يشافيه، والشافي هو الله، يريد أن يرزقه والرزاق هو الله، يريد أن ينعم عليه والمنعم هو الله. فهذه مصيبة، مصيبة عظيمة. والحاج عندما حج بيت الله يأخذ منه مثل هذه الفوائد. ولتكن منا على بال كلمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم بعد ذلك عندما يتجه الناس إلى عرفات، ذلك اليوم العظيم الذي هو خير الأيام وأفضلها عند الله، يوم عرفة، اليوم الذي يباهي الرب الغني الحميد عباده، يباهي ملائكته بعباده، يقول: انظروا عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ذلك اليوم الذي هو خير الأيام، ماذا يشرع للمسلم فيه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتأملوا أيها الإخوة هذا التوافق العجيب والتناسب العجيب بين الدعاء الذي يقال وبين اليوم الذي يقال فيه الدعاء. اليوم الذي يقال فيه هذا الدعاء أو هذه الكلمات هو يوم عرفة، خير الأيام وسيد الأيام، أفضل الأيام، أفضل أيام السنة على الإطلاق يوم عرفة، وهو خيرها وسيدها وأفضلها يوم عرفة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله يكثرون في هذا اليوم العظيم المبارك من أفضل الأذكار وأعظمها وسيدها الذي هو لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي أفضل الكلمات على الإطلاق وأجلها على الإطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ولما قال له أحد الصحابة وهو أبو ذر رضي الله عنه: أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال له عليه الصلاة والسلام: هي أحسن الحسنات، هي أحسن الحسنات. فلا إله إلا الله هي أفضل الكلمات على الإطلاق، أمر بها جميع الأنبياء أقوامهم. جاء في الحديث أن نوحا عليه السلام قال لابنه: يا بني آمرك بلا إله إلا الله، فإنها إن وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضون في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لو توضع في كفة والسماوات والأراضين في كفة تميل بهن لا إله إلا الله. وهذا مما يدل على كبر شأني وعظم قدر هذه الكلمة. ثم قال: ولو أن السماوات والأرض كن حلقة مفرغة لقصمتهن، وفي لفظة لفصمتهن لا إله إلا الله. كلمة عظيمة. فاختار عليه الصلاة والسلام لأفضل الأيام أفضل الأذكار. وهنا يأخذ المسلم فائدة عظيمة، وهو أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله في أفضل الكلمات، ولأجل هذا اختارها النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله للإكثار منها في هذا اليوم الذي هو أفضل الأيام. وهنا يطرح الحاج على نفسه جملة من الأسئلة: ما هو واجبي تجاه لا إله إلا الله؟ ما حظي من لا إله إلا الله؟ هل تدبرت معناها؟ هل عرفت مقتضاها؟ هل حققت شروطها وواجباتها؟ هل ابتعدت عن نواقضها ومنقصاتها؟ ما هو شأني مع لا إله إلا الله؟ هذه أسئلة مهمة، وبهذا يستفيد الحاج أنه ينبغي عليه أن يعتني بكلمة التوحيد لا إله إلا الله أعظم العناية، ويهتم بها تمام الاهتمام، ويقدم العناية بها على كل أمر من الأمور، دراسة وتعلما وتطبيقا وتحقيقا وبعدا عن كل أمر يناقض هذه الكلمة أو يخل بمقصودها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أفضل الكلمات على الإطلاق. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله. وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة. وقد سئل بعض السلف: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يعني أن المسلم لا بد أن يحقق شروط لا إله إلا الله، وأن يأتي بضوابط لا إله إلا الله التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يكون عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، بعيدا عما يناقضها. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحققين للا إله إلا الله صدقا، ومن المطبقين لها حقا. ثم لما ينتقل الحجاج إلى يوم النحر، وسمي بيوم النحر لأن الناس ينحرون فيه بهيمة الأنعام تقربا إلى الله عز وجل وطاعة له وطلبا لمرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. والله عز وجل غني حميد، والله عز وجل غني حميد، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمسلمون ينحرون هداياهم تقربا إلى الله. ومن نعمة الله عز وجل على أهل البلدان الذين لم يتيسر لهم الحج أن هيأ لهم مشاركة الحجاج في شيء من أعماله، وذلك بتقديم الضحايا تقربا إلى الله. فالحجاج في مكة ينحرون الهدايا، والمسلمون في بقية الأرض ينحرون ويذبحون الضحايا، والكل يتقرب إلى الله. والذبح عبادة لا يجوز صرفها إلا لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله نسكي أي ذبحي. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. فالذبح عبادة لا يجوز صرفها لأي أحد كائن من كان، لا يجوز صرفها إلا لله. وقد خرج مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وهنا يستفيد المسلم الحاج فائدة عظيمة، وهي أن نحر الهدايا وذبح الضحايا إنما هو قربة لله، وهكذا ذبح العقيقة ونحو ذلك إنما هو قربة لله سبحانه وتعالى وطاعة لله عز وجل. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل ما وقفنا عنده عند الأذان، وما يتعلق بالذبح الذي يكون في يوم النحر، ذلك اليوم العظيم. وأشرت إلى أن الذبح عبادة وطاعة وقربة لله عز وجل، لا يجوز أن تصرف لغيره، لا يجوز أن يذبح لغيره ولا أتفه الحيوانات، لا يجوز أن يذبح لغير الله ولا أتفه الحيوانات، فضلا من أن يستثمن الذبائح ويختار نفائس الأنعام. جاء في الحلية لأبي نعيم بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل رجل الجنة بذباب، ودخل رجل النار بذباب. قيل: وكيف ذاك؟ قال: مر رجلان على قوم عندهم صنم لا يجوزه أحد، أي لا يعبره أحد حتى يقرب، فمر الرجلان بهذا الصنم فقالوا لأحدهما: قرب. قال: لا أجد شيئا أقربه. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، ذبح ذباب فمر فمات فدخل النار، لأنه قرب ذبابا لغير الله، ذباب لغير الله فدخل النار. فقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد غير الله، ما كنت لأقرب لأحد غير الله، يعني أنا لا أقرب أي شيء إلا لله عز وجل. فقتلوه فمات فدخل الجنة. وهذا معنى قوله: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. هذا ذبح ذبابا لغير الله فدخل به النار. فكيف من يشتري الشاة السمينة أو البعير السمين أو البقرة السمينة ويذهب بها ويذبحها لغير الله عز وجل؟ هذا ما يتعلق بالذبح في يوم النحر. كما تعلمون يحلق الحاج رؤوسهم ومنهم من يقصر. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة. قال الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. والحلق يأتي في أواخر أعمال الحج إزالة للشعث وقضاء للتفث، فيزيل الحاج شعره تقربا إلى الله، ينزل رأسه ويزيل شعره ويلقي شعثه، وكل ذلك تقربا إلى الله وطلبا لثواب الله ورغبة في نيل مرضاته سبحانه وتعالى. فإزالة الشعر في مكة في منى يوم العيد هذه قربة وطاعة إلى الله. وقد حاول بعض دعاة الباطل وأئمة الضلال أن يجعلوا أنفسهم بهذه المنزلة في من تحتهم وفي من يضلونهم عن دين الله عز وجل. فيوجد في بعض شيوخ الضلال ودعاة الباطل من يطلب من مريده ومن يتبعه إذا أراد أن يلتحق به أو يكون معه أن يجلس أمامه ويرخي رأسه ويحلق شعره له، يحلق شعره للشيخ، يزيل الشعر الذي في رأسه أمام شيخه انكسارا وتذللا بين يدي الشيخ، يضاهئون بذلك يضاهئون بذلك عمل الكفار ويماثلونهم في ذلك والعياذ بالله، الذين يتقربون بالعبادات والأعمال لغير الله عز وجل. فإزالة الشعر هذه قربة لله، إزالة الشعر قربة لله وتذلل وطاعة وامتثال لأمر الله عز وجل. فهذه فائدة يفيدها المسلم. عندما يرمي المسلم الجمار اتباعا لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، عندما يرمي الجمار يوم العيد يرمي جمرة العقبة ب7 حصيات، وبقية الأيام يرمي الجمار 3 كل جمرة ب7 حصيات اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما ننظر إلى سنته في رمي الجمار نستفيد من هذا فائدة عظيمة في حياتنا كلها، حياتنا وعبادتنا لله. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أمر عبد الله بن عباس وقال له: ألقط لي حصى. قال ابن عباس رضي الله عنه: فلقطت له 7 حصيات هن حصى الخد. حصى الخد حصى بهذا الحجم وصفه العلماء لأنه أصغر من البندقة وأكبر من الحمصة، يعني بقدر حبة الفول المتوسطة، فهي حصاة بهذا الحجم. فأخذها بيده عليه الصلاة والسلام وأراها الناس، قال لهم: بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، يعني لا يزيد أحدكم عن ذلك، بمثل هذا فرموا. وأراهم إياها والأمر واضح غاية الوضوح: بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم الغلو. بين وإلا لم يبين، نصح أو لم ينصح عليه الصلاة والسلام، بين الأمر غاية البيان. أراهم الحصى وقال: بمثل هذا فرموا. والعلماء تناقلوا ذلك. انظر إلى واقع بعض المسلمين في رمي الجمار، هل طبقوا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ووجه إليه واجتنبوا ما حذر منه، أم أنهم خالفوا ذلك؟ عندما تأتي إلى الجمار ترى عجبا من أحوال الناس، الذي يرمي حصاة كبيرة، هن حصى الخدف، قال في الحديث هن حصى الخدف، فالذي يرمي حصاة كبيرة، والذي يرمي أعزكم الله الحذاء، والذي يرمي حجرا، والذي يرمي علب العصير، أليس هذا كله داخل تحت ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين؟ سنته في رمي الجمار واضحة وهديه مستبين، لكن جهل الناس بالسنة وعدم معرفتهم بهدي خير الأمة عليه الصلاة والسلام يجعل بعضهم يشتط ويغلو في دين الله عز وجل. وكما أن الأمر كذلك من الناس في رمي الجمار، فإن الأمر كذلك في كل الأعمال. ما من عمل أمر الله عز وجل به إلا والناس فيه على 3 أقسام: أهل غلو، وأهل جفاء، وأهل توسط، وخير الأمور أوسطها.
لا إفراطها ولا تفريطها. لا يجوز الغلو في الدين والزيادة، ولا يجوز أيضا الجفاء والتفريط، بل يكون الإنسان متوسطا. والتوسط إنما يكون بماذا؟ بلزوم ما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. دروس الحج أيها الإخوة كثيرة جدا، وهذه العجالة لا تسمح بذكر أو بسط ما يتعلق بدروس الحج، لكنني أختم بدرس أخير من دروس الحج. تعلمون أن الحجاج ولا سيما الرجال عندما يحرمون، السنة في الجميع أن يحرموا بإزارين أبيضين نظيفين، أحدهما يسمى الرداء ويكون على جزء البدن الأعلى، والآخر يسمى الإزار ويكون في جزء البدن الأسفل. يشترك فيه جميع الحجاج بجميع أجناسهم وبلدانهم ولغاتهم، ومع اختلاف ألبستهم في بلدانهم، ألبستهم مختلفة، لكنهم يأتون ويتحدون جميعا في اللباس، لباس واحد، إزار ورداء، رداء على جزء البدن الأعلى وإزار في جزء البدن الأسفل. هذا اللباس يستوي فيه الجميع، الغني والفقير، والرئيس والمرؤوس، والصغير والكبير، الجميع مشتركون في لباس واحد وعلى هيئة واحدة، ومقصودهم عبادة الله عز وجل. هذا الاشتراك في اللباس كما ينبه العلم يذكر بارتحال الإنسان من هذه الحياة. عندما يرتحل الإنسان من هذه الحياة لا يأخذ معه من الدنيا إلا رداء يلف به، كل متاع الدنيا، الجميع، الرئيس والمرؤوس والغني والفقير والصغير والكبير، إذا مات حصيلته من الدنيا لفافة مثل الإزار والرداء، تلف على بدنه، يغسل ويطيب ويلف بهذه اللفافة ويوضع في حفرته، لا يدخل معه من دنياه ولا درهم واحد. فهذا اللباس يذكر بتساوي الناس بالأكفان، يذكر بتساوي الناس بالأكفان، وأن الجميع يلبسون عند الموت كفنا واحدا وعلى هيئة واحدة. وهذا فيه تذكير للحجاج بالتزود ليوم المعاد، ولهذا قال الله عز وجل في أثناء الآيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهذا أمر للجميع بأن يستعدوا ليوم المعاد، اليوم الذي يلقى فيه الناس رب العباد سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يعيننا جميعا على البر والتقوى، وأن ييسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن يتقبل منهم، وأن يغفر ذنوب الجميع، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام، ورتب على ذلك عظيم الأجر ووافر الإنعام، فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه: الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام، ورتب على ذلك عظيم الأجر ووافر الإنعام، فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام، ورتب على ذلك عظيم الأجر ووافر الإنعام. فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه على عباده إلى بيته الحرام، ورتب على ذلك عظيم الأجر ووافر الإنعام. فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه الحرام، ورتب على ذلك عظيم الأجر ووافر الإنعام. فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه، ورتب على ذلك عظيم الأجر ووافر الإنعام. فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه عظيم الأجر ووافر الإنعام، فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه ووافر الإنعام، فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه، فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه، ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه، ولم يفسق رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه رجع من ذنوبه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه. أيها الإخوة المؤمنون، كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه. كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه. كما يعلم الجميع، الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه. الحج فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه. فريضة عظيمة وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه. وطاعة جليلة وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه. وعبادة من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه. من أجل العبادات، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه. وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه من أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه، عن النبي صلى الله عليه
لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد كله لله، وأل هنا في الحمد تفيد الاستغراق، بمعنى أن الحمد بجميع أنواعه لله عز وجل، لله الحمد وحده، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين سبحانه وتعالى، فالحمد لله. والحمد هو الثناء على الله عز وجل مع حبه، الثناء على الله مع حبه سبحانه وتعالى، الحمد لله. إن الحمد والنعمة، أي النعمة لله، وأل في قوله النعمة للاستغراق، أي جميع النعم لله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كل نعمة أنعم الله عز وجل عليها عليك بها في قديم أو حديث، في سر أو علانية، في خاصة أو عامة، هي من الله ولله عز وجل. فأنت تعلن ذلك لله، وأنت في طريقك للحج تعلن ذلك وترفع صوتك، إن الحمد والنعمة لك، يعني يا الله كل حمد لك، كل ثناء لك، كل تعظيم لك، كل تمجيد لك، كل نعمة في صغرت أو كبرت، دقت أو جلت، لك يا الله، أنا وما بي من نعمة فهي منك يا الله. يعلن ذلك وهو في طريقه للحج، إن الحمد والنعمة لك، والملك، الملك لله، الملك لله عز وجل، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده الملك وبيده الأمر وإليه يرجع الأمر كله، فهو عز وجل مالك الملك، مالك الدنيا والآخرة، مالك العالمين، الكل مماليك لله، الكل خلق الله عز وجل، هو خالقهم وهو مالكهم وهو مدبر شؤونهم سبحانه وتعالى. فيعلن ذلك العبد إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني والملك لك لا شريك لك، أي ليس لك شريك في الحمد، وليس لك شريك في النعمة، وليس لك شريك في الملك. ومن كان هذا شأنه هل يجعل معه شريك في العبادة؟ الحمد له والنعمة له والملك له، هل يجعل معه شريك في العبادة؟ هل يدعى معه غيره؟ حاشا وكلا. ولهذا قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ويقول تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول تعالى والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا يدعى إلا الله. وهذه فوائد عظيمة يستفيدها المسلم من التلبية من هذه الكلمات. وابن القيم رحمه الله في بعض كتبه قال في التلبية فوائد عظيمة وقواعد متينة، ثم ذكر ما يقارب 30 فائدة كلها مأخوذة من كلمات التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكثير من الناس يذهب ويردد هذه الكلمات دون أن يستشعر معاني هذه الكلمات الجليلة. هذا درس يتعلق بالتلبية من دروس الحج، عندما يصل الحاج إلى بيت الله العتيق
ليطوف بالبيت كما أمره الله، وليطوف بالبيت العتيق، عندما يصل إلى البيت ليطوف بالبيت. والطواف بالبيت كما تعلمون هو أول عمل يقوم به الحاج عندما يصل إلى مكة، سواء المفرد أو القارن أو المتمتع. أما المفرد والقارن فإنهما يطوفان بالبيت طواف القدوم، تحية للبيت طواف القدوم. وأما المتمتع فإنه يطوف بالبيت طواف العمرة الذي هو ركن من أركان العمرة. فالكل أول عمل يبدأ به يطوف بالبيت. والطواف ما هو؟ الطواف دوران حول بيت الله الحرام، بحيث يجعل الحاج البيت على يساره ويدور بالبيت 7 أشواط، يبدأها بالحجر الأسود وينهيها عند الحجر الأسود. من الحجر إلى الحجر شوط، يدور 7 أشواط حول بيت الله الحرام، معظما لله، مكبرا لله، حامدا لله، مخبتا منيبا إلى الله عز وجل. يدور حول بيته ذليلا مطيعا خاشعا منكسرا بين يدي الله عز وجل. يطوف حول البيت طاعة لله وامتثالا لأمر الله، لأن الله عز وجل أمره بذلك، قال وليطوفوا بالبيت العتيق. لأجل هذا يطوف المسلمون ببيت الله، يطوفون طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره. ولهذا طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت في عمره وفي حجه صلوات الله وسلامه عليه. والطواف بالبيت عبادة شرعها الله عز وجل وأمر عباده بها، ورتب عليها أجورا عظيمة وأفضالا كريمة في الدنيا والآخرة. فهنا عندما يطوف المسلم بالبيت ويؤدي هذه العبادة طاعة لله، يأخذ في هذا المكان فائدة مهمة ودرسا عظيما، أن هذه الطاعة العظيمة وهي الطواف ببيت الله إنما شرعت في هذا المكان فقط. هل الله عز وجل شرع لعباده طوافا بغير هذا المكان؟ هل شرع لهم طوافا بقبر أو بقبة أو بشجرة أو بضريح أو بغير ذلك؟ هل هذا أمر شرعه الله؟ هل هذا أمر أذن الله به؟ فمن يطوف بقبر أو قبة أو ضريح أو شجرة عمل بعمل أذن الله به، أو عمل عملا لم يأذن الله به؟ قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ من أذن للناس أن يطوفوا بقبة أو بضريح أو بشجرة أو غير ذلك كائنا من كان؟ هل أذن الله عز وجل لعباده بذلك؟ ما أذن لهم إلا بالطواف حول بيته العتيق. فمن طاف بقبر أو شجرة أو قبة أو غير ذلك سوى بذلك بيت المخلوق ببيت من؟ ببيت الخالق تعالى الله عز وجل عن ذلك وتنزه، تعالى الله عن ذلك وتنزه. ولا يسوى غير الله بالله، ولا يعمل أي عمل لم يأذن به الله. ولهذا الطواف بغير البيت العتيق عمل ليس من شرع الله ولا من دينه، بل هو مناقض لشرع الله تبارك وتعالى ودينه. فهذه فائدة يفيدها المسلم عند طوافه بالبيت، ثم عندما يأتي ويقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني، عندما يقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني. لأي شيء يقبل المسلم الحجر الأسود؟ ولأي شيء يستلم الركن اليماني؟ هل لأنه يعتقد أن الحجر الأسود يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا؟ هل لأجل هذا المسلم يقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني؟ حاشا وكلا. المسلم يقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني لا لشيء إلا لأن الله عز وجل شرع له ذلك، لا لأن الحجر يضر وينفع ويعطي ويمنع، وأن يكون لحجر ذلك ولهذا لما قبل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هكذا يقول عمر، والناس من حوله يسمعون حتى يعرف من كان حديث عهد بالإسلام لأي شيء يقبل الحجر الأسود. أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيل الحجر الأسود هو قربة لله وطاعة لله واتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الحجر لا يضر ولا ينفع ولا يملك شيئا. الضار النافع هو من؟ الله. المعطي المانع من؟ الله. الخافض الرافع القابض الباسط الذي بيده الأمور هو الله عز وجل. فكل حاجة تطلب منه وكل لجأ يكون إليه وكل استعادة تكون به لا يلجأ إلى غيره سبحانه وتعالى. فعندما يقبل المسلم الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني ينبغي له أن يستفيد من هذا فائدة عظيمة ودرسا مهما، وهو: هل من المشروع للمسلم أن يقبل مكانا آخر في الدنيا غير الحجر الأسود، أو يمسح بمكان آخر في الدنيا غير الركن اليماني والحجر الأسود؟ من الصحابة رضي الله عنهم من أنكر على من استلم بقية أركان البيت، يعني وجد من أخذ يستلم أركان البيت كلها، الحجر الأسود والذي يليه والآخر والركن اليماني، كله ركن يمر عليه يمسحه، فأنكر عليه الصحابة ذلك لأنه استلم ركنا من البيت لم نؤمر باستلامه، كما أنكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على من فعل ذلك. استلم ركنا من البيت لم يؤذن باستلامه، فكيف بمن يستلم أحجارا أو قبورا أو أضرحة؟ وقد عظم الجهل بالناس في هذه الأزمان، بعضهم كل ما مر على شيء مسحه، إن دخل مسجد مسح على بابه، إن مر على قبر مسحه، إن مر على شيء مسحه، كل ما مر على مكان يمسح وكل مكان يمر عليه يمسح. من أذن لك بهذا؟ من أذن لك بهذا؟ من أمرك بهذا؟ لم يشرع لك الله فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني. فلماذا يذهب بعض الناس إلى أمكنة أخرى يتمسحون بها؟ والمصيبة عظمت أكثر في هؤلاء أنهم يتمسحون ببعض الأمكنة يطلبون منها مددا وعونا وشفاء ونصرا وما إلى ذلك، فيمسح بالقبر أو بالقبة أو بضريح وهو يريد أن يشافيه، والشافي هو الله، يريد أن يرزقه والرزاق هو الله، يريد أن ينعم عليه والمنعم هو الله. فهذه مصيبة، مصيبة عظيمة. والحاج عندما حج بيت الله يأخذ منه مثل هذه الفوائد. ولتكن منا على بال كلمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم بعد ذلك عندما يتجه الناس إلى عرفات، ذلك اليوم العظيم الذي هو خير الأيام وأفضلها عند الله، يوم عرفة، اليوم الذي يباهي الرب الغني الحميد عباده، يباهي ملائكته بعباده، يقول: انظروا عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ذلك اليوم الذي هو خير الأيام، ماذا يشرع للمسلم فيه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتأملوا أيها الإخوة هذا التوافق العجيب،
والتناسب العجيب بين الدعاء الذي يقال وبين اليوم الذي يقال فيه الدعاء. اليوم الذي يقال فيه هذا الدعاء أو هذه الكلمات هو يوم عرفة، خير الأيام وسيد الأيام، أفضل الأيام، أفضل أيام السنة على الإطلاق يوم عرفة، وهو خيرها وسيدها وأفضلها يوم عرفة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله يكثرون في هذا اليوم العظيم المبارك من أفضل الأذكار وأعظمها وسيدها الذي هو لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي أفضل الكلمات على الإطلاق وأجلها على الإطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ولما قال له أحد الصحابة وهو أبو ذر رضي الله عنه: أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال له عليه الصلاة والسلام: هي أحسن الحسنات، هي أحسن الحسنات. فلا إله إلا الله هي أفضل الكلمات على الإطلاق، أمر بها جميع الأنبياء أقوامهم. جاء في الحديث أن نوحا عليه السلام قال لابنه: يا بني أمرك بلا إله إلا الله، فإنها إن وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضون في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لو توضع في كفة والسماوات والأراضين في كفة تميل بهن لا إله إلا الله. وهذا مما يدل على كبر شأني وعظم قدر هذه الكلمة. ثم قال: ولو أن السماوات والأرض كن حلقة مفرغة لقصمتهن، وفي لفظة لفصمتهن لا إله إلا الله. كلمة عظيمة. فاختار عليه الصلاة والسلام لأفضل الأيام أفضل الأذكار. وهنا يأخذ المسلم فائدة عظيمة، وهو أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله في أفضل الكلمات، ولأجل هذا اختارها النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله للإكثار منها في هذا اليوم الذي هو أفضل الأيام. وهنا يطرح الحاج على نفسه جملة من الأسئلة: ما هو واجبي تجاه لا إله إلا الله؟ ما حظي من لا إله إلا الله؟ هل تدبرت معناها؟ هل عرفت مقتضاها؟ هل حققت شروطها وواجباتها؟ هل ابتعدت عن نواقضها ومنقصاتها؟ ما هو شأني مع لا إله إلا الله؟ هذه أسئلة مهمة، وبهذا يستفيد الحاج أنه ينبغي عليه أن يعتني بكلمة التوحيد لا إله إلا الله أعظم العناية، ويهتم بها تمام الاهتمام، ويقدم العناية بها على كل أمر من الأمور، دراسة وتعلما وتطبيقا وتحقيقا وبعدا عن كل أمر يناقض هذه الكلمة أو يخل بمقصودها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أفضل الكلمات على الإطلاق. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله. وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة. وقد سئل بعض السلف: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يعني أن المسلم لا بد أن يحقق شروط لا إله إلا الله، وأن يأتي بضوابط لا إله إلا الله التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يكون عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، بعيدا عما يناقضها. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحققين للا إله إلا الله صدقا، ومن المطبقين لها حقا. ثم لما ينتقل الحجاج إلى يوم النحر، وسمي بيوم النحر لأن الناس ينحرون فيه بهيمة الأنعام تقربا إلى الله عز وجل وطاعة له وطلبا لمرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. والله عز وجل غني حميد، والله عز وجل غني حميد، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمسلمون ينحرون هداياهم تقربا إلى الله. ومن نعمة الله عز وجل على أهل البلدان الذين لم يتيسر لهم الحج أن هيأ لهم مشاركة الحجاج في شيء من أعماله، وذلك بتقديم الضحايا تقربا إلى الله. فالحجاج في مكة ينحرون الهدايا، والمسلمون في بقية الأرض ينحرون ويذبحون الضحايا، والكل يتقرب إلى الله. والذبح عبادة لا يجوز صرفها إلا لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله نسكي أي ذبحي. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. فالذبح عبادة لا يجوز صرفها لأي أحد كائنا من كان، لا يجوز صرفها إلا لله. وقد خرج مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وهنا يستفيد المسلم الحاج فائدة عظيمة، وهي أن نحر الهدايا وذبح الضحايا إنما هو قربة لله، وهكذا ذبح العقيقة ونحو ذلك إنما هو قربة لله سبحانه وتعالى وطاعة لله عز وجل. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل ما وقفنا عنده عند الأذان، وما يتعلق بالذبح الذي يكون في يوم النحر، ذلك اليوم العظيم. وأشرت إلى أن الذبح عبادة وطاعة وقربة لله عز وجل، لا يجوز أن تصرف لغيره، لا يجوز أن يذبح لغيره ولا أتفه الحيوانات، لا يجوز أن يذبح لغير الله ولا أتفه الحيوانات، فضلا من أن يستثمن الذبائح ويختار نفائس الأنعام. جاء في الحلية لأبي نعيم بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل رجل الجنة بذباب، ودخل رجل النار بذباب. قيل: وكيف ذاك؟ قال: مر رجلان على قوم عندهم صنم، لا يجوزه أحد، أي لا يعبره أحد حتى يقرب، فمر الرجلان بهذا الصنم فقالوا لأحدهما: قرب. قال: لا أجد شيئا أقربه. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، ذبح ذباب فمر فمات فدخل النار، لأنه قرب ذبابا لغير الله، ذباب لغير الله فدخل النار. فقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد غير الله، ما كنت لأقرب لأحد غير الله، يعني أنا لا أقرب أي شيء إلا لله عز وجل. فقتلوه فمات فدخل الجنة. وهذا معنى قوله: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. هذا ذبح ذبابا لغير الله فدخل به النار. فكيف من يشتري الشاة السمينة أو البعير السمين أو البقرة السمينة ويذهب بها ويذبحها لغير الله عز وجل؟ هذا ما يتعلق بالذبح. في يوم النحر كما تعلمون يحلق الحاج رؤوسهم، ومنهم من يقصر، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة. قال الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. والحلق يأتي في أواخر أعمال الحج إزالة للشعث وقضاء للتفث، فيزيل الحاج شعره تقربا إلى الله، ينزل رأسه ويزيل شعره ويلقي شعثه، وكل ذلك تقربا إلى الله وطلبا لثواب الله ورغبة في نيل مرضاته سبحانه وتعالى. فإزالة الشعر في مكة في منى يوم العيد هذه قربة وطاعة إلى الله. وقد حاول بعض دعاة الباطل وأئمة الضلال أن يجعلوا أنفسهم بهذه المنزلة في من تحتهم وفي من يضلونهم عن دين الله عز وجل. فيوجد في بعض شيوخ الضلال ودعاة الباطل من يطلب من مريده ومن يتبعه إذا أراد أن يلتحق به أو يكون معه أن يجلس أمامه ويرخي رأسه ويحلق شعره له، يحلق شعره للشيخ يزيل الشعر الذي في رأسه أمام شيخه انكسارا وتذللا بين يدي الشيخ، يضاهئون بذلك يضاهئون بذلك عمل الكفار ويماثلونهم في ذلك والعياذ بالله، الذين يتقربون بالعبادات والأعمال لغير الله عز وجل. فإزالة الشعر هذه قربة لله، إزالة الشعر قربة لله وتذلل وطاعة وامتثال لأمر الله عز وجل. فهذه فائدة يفيدها المسلم. عندما يرمي المسلم الجمار اتباعا لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، عندما يرمي الجمار يوم العيد يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وبقية الأيام يرمي الجمار الثلاثة كل جمرة بسبع حصيات اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما ننظر إلى سنته في رمي الجمار نستفيد من هذا فائدة عظيمة في حياتنا كلها، حياتنا وعبادتنا لله. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أمر عبد الله بن عباس وقال له ألقط لي حصى، قال ابن عباس رضي الله عنه فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخد. حصى الخد حصى بهذا الحجم وصفه العلماء لأنه أصغر من البندقة وأكبر من الحمصة، يعني بقدر حبة الفول المتوسطة، فهي حصاة بهذا الحجم. فأخذها بيده عليه الصلاة والسلام وأراها الناس قال لهم بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، يعني لا يزيد أحدكم عن ذلك، بمثل هذا فرموا، وأراهم إياها والأمر واضح غاية الوضوح، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، إياكم الغلو. بين وإلا لم يبين، نصح أو لم ينصح عليه الصلاة والسلام، بين الأمر غاية البيان، أراهم الحصى وقال بمثل هذا فرموا، والعلماء تناقلوا ذلك. انظر إلى واقع بعض المسلمين في رمي الجمار، هل صدقوا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ووجه إليه واجتنبوا ما حذر منه، أم أنهم خالفوا ذلك؟ عندما تأتي إلى الجمار ترى عجبا من أحوال الناس الذي يرمي حصاة كبيرة، هن حصى الخدف، قال في الحديث هن حصى الخدف، فالذي يرمي حصاة كبيرة، والذي يرمي أعزكم الله الحذاء، والذي يرمي حجرا، والذي يرمي علب العصير، أليس هذا كله داخل تحت ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام بقوله إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين؟ سنته في رمي الجمار واضحة وهديه مستبين، لكن جهل الناس بالسنة وعدم معرفتهم بهدي خير الأمة عليه الصلاة والسلام يجعل بعضهم يشتط ويغلو في دين الله عز وجل. وكما أن الأمر كذلك من الناس في رمي الجمار، فإن الأمر كذلك في كل الأعمال، ما من عمل أمر الله عز وجل به إلا والناس فيه على ثلاثة أقسام: أهل غلو وأهل جفاء وأهل توسط، وخير الأمور أوسطها، لا إفراطها ولا تفريطها، لا يجوز الغلو في الدين والزيادة، ولا يجوز أيضا الجفاء والتفريط، بل يكون الإنسان متوسطا. والتوسط إنما يكون بماذا؟ بلزوم ما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. دروس الحج أيها الإخوة كثيرة جدا، وهذه العجالة لا تسمح بذكر أو بسط ما يتعلق بدروس الحج، لكنني أختم بدرس أخير من دروس الحج. تعلمون أن الحجاج ولا سيما الرجال عندما يحرمون، السنة في الجميع أن يحرموا بإزارين أبيضين نظيفين، أحدهما يسمى الرداء ويكون على جزء البدن الأعلى، والآخر يسمى الإزار ويكون في جزء البدن الأسفل، يشترك فيه جميع الحجاج بجميع أجناسهم وبلدانهم ولغاتهم، ومع اختلاف ألبستهم في بلدانهم، ألبستهم مختلفة لكنهم يأتون ويتحدون جميعا في اللباس، لباس واحد، إزار ورداء، رداء على جزء البدن الأعلى وإزار في جزء البدن الأسفل، هذا اللباس يستوي فيه الجميع. الغني والفقير، والرئيس والمرؤوس، والصغير والكبير، الجميع مشتركون في لباس واحد وعلى هيئة واحدة، ومقصودهم عبادة الله عز وجل. هذا الاشتراك في اللباس كما ينبه العلم يذكر بارتحال الإنسان من هذه الحياة. عندما يرتحل الإنسان من هذه الحياة لا يأخذ معه من الدنيا إلا رداء يلف به، كل متاع الدنيا، الجميع، الرئيس والمرؤوس والغني والفقير والصغير والكبير، إذا مات حصيلته من الدنيا لفافة مثل الإزار والرداء، تلف على بدنه، يغسل ويطيب ويلف بهذه اللفافة ويوضع في حفرته، لا يدخل معه من دنياه ولا درهم واحد. فهذا اللباس يذكر بتساوي الناس بالأكفان، يذكر بتساوي الناس بالأكفان، وأن الجميع يلبسون عند الموت كفنا واحدا وعلى هيئة واحدة. وهذا فيه تذكير للحجاج بالتزود ليوم المعاد، ولهذا قال الله عز وجل في أثناء الآيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهذا أمر للجميع بأن يستعدوا ليوم المعاد، اليوم الذي يلقى فيه الناس رب العباد سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يعيننا جميعا على البر والتقوى، وأن ييسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن يتقبل منهم، وأن يغفر ذنوب الجميع، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.